الإيرانية أن رئيسة اللجنة الدولية استغلت منبر الأمم المتحدة لتكرار اتهامات باطلة وغير موثقة مخالفة بذلك مبادئ الحياد والموضوعية. كما انتقد البيان تجاهل اللجنة الدولية للعدوان العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران والذي استمر 12 يوما مشيرا إلى أنها لم تبدي تعاطفا مع أكثر من 1100 شهيد من المدنيين الإيرانيين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس في البلاد، مشيرة إلى تصدر ائتلاف الأعمار والتنمية أولا وحزب تقدم ثانيا ودولة القانون ثالثا في محافظة بغداد. أما في محافظة النجف فتصدر ائتلاف الأعمار والتنمية النتائج تلاهق قوى الدولة، فيما أظهرت النتائج في محافظة الديوانية تقدم الإعمار أولا ودولة القانون ثانيا وبدر ثالثا وصادقون رابعا وقوى الدولة خامسة، في حين أظهرت النتائج تقدم تحالف تصميم أولا وصادقون ثانيا والإعمار والتنمية ثالثا في محافظة البصرة. هذا وقالت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 56%، مشيرة إلى أنها ستنشر النتائج كاملة على موقعها الإلكتروني. اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم الصادق أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في العراق يشكل خطوة مهمة ونقطة تحول أخرى في تعزيز الديمقراطية واستمرار مسيرة التنمية والاستقرار في هذا البلد. وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس هنأ السفير الإيراني العراق حكومة وشعبا على إجراء الناجح للانتخابات، متمنيا مستقبلا مزدهرا ومتألقا لهذا البلد. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس أن معدل المشاركة الإجمالي في الانتخابات تجاوز نسبة الانتخابات السابقة، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة. هذا وتتواصل المعاناة الإنسانية لأهالي مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على المخيم منذ أكثر من 295 يوم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من خلف باب ضيق في سكنات النزوح يجلس أب وأم أثقلهما الفقد. ريماس ابنة 13 التي غيبها رصاص الاحتلال بعد شهر من بدء عدوانه على مخيم جنين في 21 من كانون الأول بداية العام الجاري.
محبوها محبوبة بكت كل الدار.
تقول والدتها بصوت تختلط فيه الذكريات بالوجع إن ريماس لم تفارق ذاكرتها ساعة واحدة وإن ضحكتها ما زالت تملأ حياتهم رغم الغياب.
استشهدت قدامي، يعني نادت علي وقت ما استشهدت صوتين وطلعت لأشوف مالها. أنا فكرت أنه يعني شايف الجيش، خايفة مرتعبة، طلعت لقيتها مرمية على الأرض، حاولت أقرب عليها ما الجيش تخو علينا أنا وابني وابن سلفة، وعدة مرات أحاول ونفس الإشي قدامي، يعني آخر إشي رمت حالها وبعدين أنا آخر شيء صار عندي الجرأة قلت لهم اقتلوني، رفعت إيدي وقربت على بنتي وسحبتها. أنا قلت لها تخافيش يما، صار وجهها أصفر إنه يمكن خوف رعبي صار وجهها، ما فكر رصاصة جاي بظهرها، رفعتها شوي لقيت يعني الدم صار نازل منها.
أما والدها الذي يتجرع سجائر القهر منذ 10 أشهر لم يثقله مرارة النزوح بقدر فقدان ريماس الفتاة التي كانت تملأ الحي قبل أن يخليه جيش الاحتلال من أصحابه وقبل أن يقتلها جندي في ساحة منزلهم في مخيم جنين.
يكون النزوح يعني صعب جدا بس حالة عامة يعني، أما شغلة بنتي يعني بكت شغلة خاصة يعني بالنسبة لي، هاي كانت أصعب شيء علي، وأنا كاسي يعني الواحد فقد زي ما تقولي كل شيء، يعني بنته وأغلى ما عنده، وفوق هذا يعني هايكم عينكم بالناظر إحنا يعني وين ساكنين.
منذ 7 أكتوبر استشهد أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 200 طفل. آلاف النازحين يجدون أنفسهم اليوم في غرف ضيقة يحاولون النجاة وسط الخراب، بينما يبقى القلق يخيم عليهم من أن يتحول هذا النزوح إلى واقع مستمر يثقل حياتهم يوما بعد يوم. مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية، تتفاقم معاناة النازحين وتزداد المخاوف من أن يتحول هذا النزوح إلى واقع دائم في الضفة الغربية لا عودة منه.
استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إطلاق قوة الاحتلال النار عليه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا وتواصل قوة الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10/20 الماضي. وبحسب وزارة الصحة في غزة فإنه منذ وقف إطلاق النار ارتفع إجمالي الشهداء إلى 245 والإصابات إلى أكثر من 600، فيما تم انتشال جثامين أكثر من 530 شهيدا. وأكدت الوزارة اليوم في تقريرها الإحصائي اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلية الكلية إلى 69,185 شهيدا وأكثر من 170,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2025. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. لافروف وعرقش يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. مفوضية الانتخابات بالعراق تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وائتلاف رئيس الوزراء يتصدر في بغداد والديوانية والنجف. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوة الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. إخوة الإيمان، الدنيا هي هذه الحياة التي نعيشها في عالمنا السفلي، بما يحيط بنا من جبال وأنهار وبحار وأراض وهواء وغيرها، ويقابلها الآخرة التي هي الحياة الدائمة الأبدية. والدنيا تطلق على نشأة الوجود، وهي هذه الذات المنقطعة المتغيرة، والآخرة تطلق على الرجوع من هذه النشأة إلى ملكوت الإنسان وباطنه، والتي هي دار بقاء وخلود وقرار. وهاتان النشأتان متحققتان لكل نفس من النفوس ولكل شخص من الأشخاص. وعودة إلى حديث إمامنا الصادق عليه السلام، نرى أن الإمام ركز على مسألة هامة، ألا وهي حب الدنيا والتعلق بها. فالإنسان الذي جعل الدنيا نصب عينيه وهمه الوحيد ونسي الآخرة، هو من سيجعل الله الفقر بين عينيه ويشتت له أمره، كما في هذا الحديث الشريف. إنما ورد في القرآن الكريم وفي أحاديث السنة الشريفة في ذم الدنيا لا يعود إخوة الإيمان في الحقيقة عليها ذاتها من حيث النوع، بل يعود على حبها والتعلق بها والعلاقة القلبية معها. وهكذا، فأمام الإنسان دنيوان: دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. فالممدوح هو الحصول في هذه النشأة على المقامات واكتساب الكمالات والإعداد لحياة أبدية سعيدة، مما لا يمكن الحصول عليه دون الدخول إلى هذه الدنيا، كما جاء في خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ردا على من ذم الدنيا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. وقد ورد في سنتنا الشريفة أيضا ما يبين أن الدنيا ليست مذمومة بذاتها، فعن السجاد عليه السلام أنه قال: الدنيا دنيا آن، دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة. وقال الباقر عليه السلام: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، وسعيا على أهله، وتعطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. وفي حديث لصادق عليه السلام يقول: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنيا. وهكذا نرى إخوة الإيمان أن عالم الملك، وهو مظهر الجمال والجلال والشهادة، ليس مذموما، بل المذموم هو دنيا الإنسان نفسه، أي التوجه إلى الدنيا والتعلق بها وحبها، وهذا منشأ كل المفاسد والخطايا القلبية. وكلما كان التعلق بها أشد، كان الحجاب بين الإنسان ودار المكرمة، والحاجز بين القلب والله أسمك وأغلظ. وإنما جاء في الأحاديث الشريفة عن أن لله 70,000 حجاب من النور والظلمة، إنما حجب الظلمة هي هذه الميول والاتجاهات القلبية نحو الدنيا. فكلما كان التعلق بالدنيا أقوى، كان عد الحجب أكثر، وكلما كان الحب لها أشد، كانت الحجب أغلظ واختراقها أصعب. مستمعي الكريم، إن الإنسان وليد هذه الدنيا الطبيعية، وهي أمه، وهو ابن هذا الماء والتراب، ولذا فحب الدنيا مغروس في قلبه منذ مطلع نشوئه ونموه، وكلما كبر في العمر كبر هذا الحب في قلبه ونمى. وبما وهبه الله من القوى الشهوانية ووسائل التلذذ للحفاظ على ذاته وعلى النوع، يزداد حبه للدنيا ويقوى تعلقه بها، ويظن أنها دار اللذات وإشباع الرغبات، ويرى في الموت قاطعا لتلك اللذات. وحتى لو كان يعرف من أدلة الحكماء وأخبار الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أن هناك عالما أخرويا فيه كيفيات وحالات وكمالات، فإن قلبه يبقى غافلا عن كل ذلك ولا يتقبله، ولهذا يزداد حبه وتعلقه بهذه الدنيا. وبما أن حب البقاء فطري في الإنسان، فهو يكره الزوال والفناء ويظن أن الموت فناء. وحتى لو أنه آمن بعقله بأن هذه الدنيا دار فناء ودار ممر، وأن العالم الآخر عالم باق سرمدي، فإن المهم هو أن يدخل ذلك في قلبه وأن يصل إلى مرتبة الكمال، وهي الإطمئنان الذي طلبه النبي إبراهيم خليل الرحمن من الله عز وجل، فأنعم به عليه. إن القلوب لو أدركت حقا أن هذه الدنيا هي أدنى العوالم، وأنها دار الفناء والهلاك ودار النقص، وأن العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم باقية، وأنها دار كمال وثبات وحياة وبهجة وسرور، لكانت نفرت من هذه الدنيا. ولو ارتفع الإنسان عن هذا العالم ووصل إلى مقام الشهادة والوجدان واطلع على صورة هذا العالم الباطنية والتعلق به، لأصبح هذا العالم صعبا عليه وغصة في حلقه، ولنفر منه واشتاق للخلاص من هذا السجن المظلم وقيود الزمان التي تقيده. إن حديث إمامنا الصادق عليه السلام الذي أكد فيه أن من جعل الدنيا همه فالله سبحانه سيجعل الفقر ملازما له وسيشتت له أمره، وأن من جعل الآخرة همه فالله سيجعل الغنى في قلبه ويجمع له أمره، إن هذا الحديث الشريف ليؤكد للإنسان أن عليه ألا يكترث بهذه الدنيا إلا لما فيه آخرته، وأن يكون تعلقه بها لأنها دار عبادة وعمل وجهاد سيجزى الإنسان عليها يوم الحساب. فالعاقل إخوة الإيمان لا يتعلق بالدنيا ولا يغتم ويحزن لأنه لم ينل منها على مرامه، ولأنه لم يعطى من الأملاك والأموال والبنين ما أعطي غيره العاقل، ولا يحزن ولا يغتم على هذه الأمور أبدا، لأنها فانية فتنة وزينة، أما الآخرة فهي الباقية وهي الحقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ويقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبعد الذي سمعت أخي الكريم، وبعد الذي سمعت أختي الكريمة، لابد أن تستيقظ من غفوتك، وأن تستيقظي من غفوتك، ونرى جميعا حقيقة أنفسنا. هل أننا ممن جعل الدنيا همه، وعند ذلك سيكافئنا الله بالفقر وتشتيت الأمر؟ أم أننا ممن جعل الآخرة الباقية همه فأغنى الله قلبه وجمع له أمره؟ إن كل من يسمع ويقرأ كلام الله وأحاديث الأنبياء وأهل العصمة عليهم السلام، فإنه لا شك سيقلع عن حب الدنيا والتعلق بمفاتنها وشهواتها الزائلة، وينطلق بقلب مخلص صادق نحو ربه يدعوه ويطلب منه المغفرة والنجاة والفوز. نسأله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والفوز بجنته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال.
ألوان
وظلال.
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج ألوان وظلال. هذا البرنامج المنوع بتلاوينه الثقافية ومحطاته المنوعة الجذابة، وهو منكم وإليكم دائما، فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ مستمعينا الكرام مع أولى فقرات هذه الحلقة تحت عنوان الولاء اليهودي المزدوج. تحت عنوان انبعاث لليهود في أوروبا، حاولت الدكتورة ديانا بنتو بحث سر نجاح الجاليات اليهودية في أن تحقق لها حياة مزدهرة ومطمئنة في المجتمعات الغربية. فما هو هذا السر التي أرادت هذه الكاتبة أن تبرزه؟ قالت الدكتورة ديانا بنتو إن عقدة ذنب هذه المجتمعات التي نشأت من سكوتها على عمليات معاداة اليهود في ظل النازية قد دفعها إلى القبول بعقد ضمني مع جالياتها اليهودية، مفاده التسليم بأن لها حق الولاء المزدوج إزاء الأوطان التي تنتمي إليها في الغرب وإزاء إسرائيل. أضافت بنتو إن فكرة الولاء المتعدد كفيلة بأن تكون حلا لمشاكل كثيرة ما تزال عالقة في المجتمعات الأوروبية، مثل مشكلة تعرض الأتراك في ألمانيا والمجريين في روما لصور اضطهاد شتى. وفي هذا حماية لليهود أنفسهم في ظل بروز صور مستحدثة من العداء للسامية. والواقع أيها الأصدقاء أن اليهود كانوا يحاولون إخفاء هوياتهم اليهودية أو طمسها تأكيدا لانتمائهم إلى مجتمعاتهم، لكن ثبت أن هذا لم يكن يجدي. اليهود الفرنسيون يصرون على وصف أنفسهم باليهود، وفي ألمانيا يصر اليهود على أن ينعتوا أنفسهم بأنهم يهود في ألمانيا وليسوا يهود ألمانيا. إن اليهود تعلموا كما تقول بنتو أن حمايتهم إنما تكمن في إبراز هويتهم اليهودية لا في طمسها أو إخفائها. كان يهود دول أوروبا الغربية ينظرون إلى يهود أوروبا الشرقية بقدر من الازدراء، أما الآن وبعد قيام الكيان الصهيوني واعتماد فكرة الولاء المزدوج فقد نما الإدراك لضرورة تضامن اليهود جميعا ربما يقال إن الولاء المتعدد لابد أن يحمل تعارضا في هذه الولاءات. ديانا بنتو ترى أن هذا لا يكون واردا إذا ما تمسكت الجاليات اليهودية في أوروبا بعدم التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية، على أن تحرص إسرائيل في الوقت نفسه على عدم استخدام هذه الجاليات للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أوروبا. ولكن هل يصدق الواقع هذا الافتراض؟ هل اللوبي اليهودي في أمريكا أكثر ولاء لأمريكا من إسرائيل، أم أن ولاءه في النهاية للدولة اليهودية الغاصبة؟ افتراضات بنتو تعني أن كل يهودي إنما هو رهن ولائه لإسرائيل بصفته عنصرا ملازما ومكملا لولائه لوطنه المقيم فيه. بل إن أمن كل يهودي هو ألا يتعارض ولاؤه للدولة اليهودية في فلسطين مع ولائه لوطنه الأصلي. فهل هذا أمر واقعي في كل الظروف؟ وماذا يكون الأمر إذا تعارضت الولاءات؟ إن إسرائيل ما تزال ترفض إعادة تقسيم القدس وتصر على جعلها عاصمة أبدية لها، فكيف يستقيم القول بأن يظل فلسطينيو القدس بلا هوية ولا مواطنة متميزة، بينما لليهود الحق في ولاء مزدوج وحتى مواطنة مزدوجة؟
الفقرة التالية هي المعجزة اليابانية. مستمعينا الأعزاء، يطلق هذا التعبير عند الحديث على ما حققته اليابان خلال مرحلة قصيرة من الزمن. سجل أرقاما قياسية في وتيرة النمو لم تعرفها سوى ألمانيا الاتحادية، ومن هنا أصبحت الدولتان نموذجين في جميع بلدان العالم المتطورة منها والنامية أو المتخلفة. إن التطور العاصف أو البطيء إنما يقاس دائما بمقدار ما يقدم الشعب من تضحيات فردية أو جماعية توظف توظيفا عقلانيا عبر إدارة نزيهة وتخطيط علمي شمولي، ويخوض تنميته المستقلة في ظروف إقليمية وعالمية ملائمة على أساس ثابت من السلم والاستقرار على المستوى الداخلي والمستوى العالمي. استنادا إلى هذه الرؤية المنهجية، يمكن القول أن نجاح التجربة اليابانية ومثيلتها الألمانية الغربية لا يدخل في باب المعجزات، بل هما نتاج عمل إنساني دؤوب حضنته إدارة جيدة، وساهمت في إنجاحه توازنات سياسية ودولية. والميزة الخاصة التي اتصفت بها التجربة اليابانية أنها لم تجعل المبادرة الفردية في موضع التعارض مع الشركات العملاقة، بل إنها قد أقامت التوازن بينهما، كما أقامت توازنا آخر بالغ الأهمية بين القطاعين الخاص والعام دون سيطرة أحدهما على الآخر. نعم أعزائي المستمعين، وآخر فقرة من برنامجكم المنوع ألوان وظلال هي حول المناطق الحرة. ما رأيكم أصدقاءنا في زيارة سريعة نقوم بها لما يعرف بالمناطق الحرة، خاصة وأن مثل هذه المناطق بدأ التفكير في توسيعها وزيادة عددها؟ ننتظر بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا الأعزاء، نظام المناطق الحرة مدن، موانئ، مناطق، غدا نظاما عالميا يعتمد عليه كثير من الدول في تجارتها الخارجية. الدافع لإنشاء هذه المناطق عزيز المستمع هو إعطاء فرصة للدولة القارية الحبيسة بغية الوصول إلى البحر المفتوح، وتنشئ في بعض الحالات مناطق حرة في موانئ الدول التي تسيطر على السواحل لنقل بضائعها من هذه المنطقة إلى أراضيها، أو بالعكس دون دفع رسوم جمركية. وتنظم هذه المناطق اتفاقيات خاصة بين الدول الداخلية والساحلية، كما تنشأ المناطق الحرة على خطوط النقل الدولية وتكون مناطق تخزين أو تصنيع. والمنطقة الحرة بعبارة موجزة هي مساحة من الأراضي تكون داخلة ضمن ميناء، أو أنها تشمل الميناء كله وتنفصل عن الدولة التي تقع في أراضيها بحواجز خاصة، وتتداول البضائع المحلية والسلع الأجنبية، أو تجري عليها عمليات التحويل الصناعية لغرض إعادة تصديرها دون دفع رسوم جمركية. نعم إخوتي وأخواتي الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا وبرنامجكم المتنوع ألوان وظلال، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت نرجو لكافة مستمعينا الكرام دوام الموفقية والسؤدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات،
قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الميامين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أعزنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، لقد أتم الله سبحانه وتعالى حجته على عباده، ومن أبعاد كمال دينه وتمام حجته على خلقه أن بعث أنبياء ليكونوا أسوة صالحة للبشرية، ثم اصطفى لعباده خلفاء ليكونوا أئمة يقتدى بسيرتهم ويستضاء بنورهم،
واختار من خلقه شهداء هم في الدرجة دون الأنبياء والأوصياء، وهم بشر كما أي بشر آخر، إلا أن جهادهم في سبيل الخالق العظيم سما بهم إلى الدرجات العلى. إن مسلم بن عقيل رسول الإمام الحسين عليه السلام هو من الشهداء الأوائل في حب الصبط الشهيد، فتعالوا نستضيء بنور سيرته ونهتدي بتاريخه المضي، حيث قصته حافلة بالجهاد والتضحية من أجل المبادئ السامية المختومة بالشهادة، ولا يزال دمه الشريف يوقد مشعل الثورة وينير درب المجاهدين الأحرار، ويجري في عروق الرساليين الذين يحافظون على حدود الدين الحنيف.
مستمعين الأفاضل، كانت الكوفة مدينة معمورة على عهد النبي نوح عليه السلام، وتقول الروايات إنها كانت مركز الطوفان العظيم الذي أغرق تلك المنطقة الآهلة من العالم في أطراف الرافدين، وهدمت المدينة وعمرت لمرات عبر التاريخ المديد. وحينما فتح المسلمون العراق لم تكن الكوفة مدينة كبيرة، بل مجرد قرى وضياع حول نهر الفرات، فبنوا فيها مدينة كبيرة لجيشهم الذي اتخذ منها قاعدة انطلاق إلى بلاد الشرق.
أجل عزيز المستمع، وسميت بكوفة الجند، وكان الجيش المستقر فيها كبيرا وقويا، وحينما بويع الإمام علي عليه السلام للخلافة هاجر الإمام إليها واتخذها قاعدة عسكرية لاحتواء التمرد في البصرة ودحر العصيان في الشام، وهكذا أصبحت الكوفة دارا للخلافة، واشتركت في أكثر من حرب ضد جيش الشام. وظلت الكوفة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام تضمر العداء لحكومة بني أمية وتوالي أهل بيت الرسالة عليهم السلام، وتنتظر الفرصة المناسبة للثورة على الأمويين.
وجاءت الفرصة بموت معاوية وتململت البلاد الإسلامية، فبادر أشراف الكوفة إلى مراسلة الإمام الحسين عليه السلام ليقدم إليهم لعلهم يحاربون تحت لوائه الشرعي، فأرسل إليهم سفيره مسلم بن عقيل الذي دخل الكوفة واتخذ من دار المختار ابن عبيد الله الثقفي مقرا ومنطلقا للتحرك، حيث كان يستقبل الآخرين ويقرأ عليهم كتاب مولاه الحسين عليه السلام فيبكون، وبدأوا يبايعونه حتى بلغ عدد المبايعين 18,000. وهناك كتب إلى الإمام يخبره بأمر الناس ويطلب منه القدوم.
وكان النعمان بن البشير واليا على الكوفة من قبل بني أمية، فلما بلغه خبر ابن عقيل صعد المنبر وألقى خطابا، فهم منه أهل الكوفة أنه متردد في مناهضة حركة الإمام الحسين وسفيره مسلم بن عقيل، فاتهمه رجال بني أمية بالضعف، ووصل الخبر إلى يزيد بن معاوية فأرسل ابن يزيد ليكون واليا على الكوفة بدل ابن بشير. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أحبتي المستمعين، استخدم ابن زياد بعض الجواسيس المتمرسين في البحث عن ابن عقيل، حيث كان البيت الأموي قد شكل من قبل جهازا للمخابرات معتمدا في الأغلب على الموالي، ورأى مسلم بن عقيل أن ابن زياد يضيق عليه الخناق ويستقبل أشراف الكوفة لكي يستميلهم بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا، ثم يطلب منهم أن يخذلوا الناس حتى يتفرقوا عن سفير الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، ومن جانب آخر خطب بالناس كثير بن شهاب أحد أنصار الحزب الأموي مدعيا أن جنود يزيد بن معاوية قد أقبلت إلى الكوفة، وهكذا بدأ الناس يتفرقون عن داعية الحق مسلم بن عقيل وانصرفوا عنه، حتى وقف عند باب عجوز اسمها طوعة وطلب منها شربة من ماء فناولته ذلك، وبعد أن علمت بغربته رحبت به كضيف كريم وآوته إلى بيت مهجور من بيوت الدار. وبعد فترة قصيرة انتبه ولدها العائد إلى البيت بقدوم الضيف وعرف أنه مسلم بن عقيل، فأخذ يحلم بجائزة ابن زياد لمن يكشف عن مخبئه، فوسوس إليه الشيطان وأخبر الأعداء بمكان هذا الرجل الكبير، وهجموا عليه بخيولهم فحاربهم بشجاعة حتى أخرجهم من الدار، لكنهم أعطوه الأمان بعد أن تكاثروا عليه وأثخنوه بالحجارة، وهجموا عليه بخيولهم فحاربهم بشجاعة حتى أخرجهم من الدار، لكنهم أعطوه الأمان بعد أن تكاثروا عليه وأثخنوه بالحجارة وأشعلوا نارا وألقوها عليه من فوق السطح فقبل بذلك.
مستمعينا الأفاضل، عندما أخذ الأعداء مسلم بن عقيل إلى ابن زياد وكانوا قد أعطوه الأمان، لم يأبه الحاكم بكلامهم الذي كان قد تشبث بالأمن شأن كل الجبابرة في التاريخ الذين يتهمون الأحرار بأنهم ضد الأمن والوحدة، ولكن مسلما شأنه شأن كل المصلحين ركز على قيم الحق والحرية وحقوق الإنسان، فأمر ابن زياد بقتل مسلم فأخذوه إلى سطح قصر الإمارة في الكوفة وهو يكبر ويستغفر الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا. فقتل شهيدا محتسبا صابرا، فالسلام عليه يوم استشهد ويوم يبعث حيا.
شكرا لكم أحبة الإيمان على حسن المتابعة والإصغاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملان ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملان كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي، قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي. ما بين قلبي ضلع صاير لا مو بعيد، انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد، انت الوحيد.
بين الناس
صوتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيت
غيريك وإخلديك بأخلاقك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
مولى السب بالأدب سويت العجب
مونسى بالأدب سويت العجب.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. لافروف وعرقشي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. مفوضية الانتخابات بالعراق تعلن النتائج الأولية وائتلاف رئيس الوزراء يتصدر في بغداد ومحافظات جنوبية. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي ناقش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية، وتطرقت المحادثة إلى الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة الملف في مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي. كما رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية تركية لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان على الحدود، ودعوا إلى استمرار الحوار لحل خلافات هذين البلدين الجارين. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لجميع السيناريوهات، معربة عن أملها في أن لا تندلع أي حرب في المنطقة، وأكدت في تصريحات لأن موقف طهران واضح وثابت طالما واشنطن متمسكة بمطالبها المفرطة وتسعى لفرض شروطها في المفاوضات. كما أشارت إلى أن إيران على استعداد للعودة إلى الحوار إذا ما أبدت الولايات المتحدة موقفا منطقيا بما يحقق المصالح الوطنية الإيرانية. أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا شديد اللهجة ردا على المزاعم الواهية والمغرضة التي أطلقتها رئيسة لجنة